التشخيص والعلاج. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقشي أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب 12 يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخهم في معركة حقيقية. وشدد على استعداد إيران لكل المستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. وفيما عرب عراقشي عن استعداد طهران للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي، لفت إلى عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على البرنامج الصاروخي. حول المواقف الإيرانية بشأن البرنامج النووي نستمع معكم إلى التقرير التالي.
طهران لن توقف برنامجها الصاروخي ولن توقف تخصيب اليورانيوم، وما لم ينتزع بالقوة لا يمكن التنازل عنه عبر السياسة. موقف رسمي صريح وصارم أعلنته طهران عبر وزير الخارجية عباس عراقشي، حيث شدد على أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، محذرا من عواقب وخيمة لأي عمل عدواني قد يقدم عليه الكيان الإسرائيلي. أما بشأن البرنامج النووي الإيراني فقال عراقشي أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن سلمية برنامجها النووي لتبديد المخاوف الدولية، لكن لن تقبل بأي شروط تعجيزية، مؤكدا أن اليورانيوم المخصب لا يزال تحت أنقاض المنشآت النووية التي قصفت ولن ينقل إلى مكان آخر.
الموقف الإيراني واضح، هو القبول بأي مفاوضات نووية، شريطة أن تحفظ هذه المفاوضات حقوق إيران المشروعة ومنها تخصيب اليورانيوم. ربما يكون هناك وجهات نظر فيما يتعلق بتخصيب نسبة تخصيب اليورانيوم، لكن الأصل هو تخصيب اليورانيوم.
من جهة أخرى اعترف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أثبتت أنه لا وجود لبرنامج للأسلحة النووية في إيران، موضحا أن أجهزة الطرد المركزية الإيرانية تضررت بالكامل، ومنوها بأن استئناف التعاون بين طهران والوكالة ممكن. أما بشأن الاتفاق بين طهران والوكالة برعاية القاهرة والذي توقف بعد تفعيل آلية الزناد من قبل التركيا الأوروبية، فترى البرنامج النووي الإيراني، طهران بدورها أعلنت عن اتصال هاتفي بين عراقشي وعبد العاطي تناول تطورات الراهنة في البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، ما يثر سعي القاهرة للعب دور محوري في هذا الشأن. وموقف دولي آخر داعم لطهران، حيث أكدت موسكو دعمها الكامل لإيران ورفضها الانصياع على آلية الزناد والحظر الأممي، ما يعكس مواقف دولية داعمة لطهران. طهران تحذر من أي اعتداء يمس سيادة أراضيها، ولن ترخي الحبال لأي مفاوضات لا تضمن حقوقها المشروعة، والوقت كفيل لما ستؤول إليه الأمور.
شدد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية على عدم جرأة الأعداء لمجرد النظر إلى مياه وأرض إيران، مؤكدا استتباب الأمن عند الحدود المائية للبلاد. وخلال زيارته للمنطقة الثانية من القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، أشار العميد أحمد وحيدي إلى التضحيات والجهود اليومية لبحرية الحرس في هذه المنطقة، مشيدا بوقوفهم وصمودهم أمام الأعداء. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. ومن لبنان ننتقل إلى قطاع غزة، حيث حذرت مديرية الدفاع المدني بغزة من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشيرة إلى عدم وجود مأوى أو خيام للنازحين بعد تدمير نحو 90% من المنازل. وأكد الدفاع المدني أن سكان غزة مقبلون على ظروف معيشية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، مضيفا أن الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب نقص المأوى والإمدادات الأساسية. ولفت إلى دخول نسبة شاحنات ضئيلة لا تتجاوز ربع الكميات المقررة في الاتفاق المعلن، مبينا أن واقع معاناة الأهالي لم يتغير منذ سريانه. واصلت قوات الاحتلال خرقها اتفاق وقف العدوان على غزة واعتداءات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف للمباني السكنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن هذه العمليات ترافقت مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس، مشيرة إلى فتح زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه مراكب صيد قبالة سواحل غزة وسط إطلاق قذائف. وخبر الأخير، أكدت حركة حماس أن رئيسها بقطاع غزة خليل الحية شدد على التزام الحركة ببنود باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأوضحت الحركة أن هذا الالتزام يتعلق بالبحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة ومزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. عند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. عند 5:10 تستمعون إلى كلامكم نور، أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. عند 5:27 وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:32، عند 5:48 تستمعون إلى الصبطان في القرآن والسنة، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. برنامج أفول أمريكا وهو برنامج سياسي يقدم إليكم عند 6:10 من أنوار البصيرة، يقدم لحضراتكم عند 6:23 قبسات من فكر المطهري، يقدم إليكم عند 6:40. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً بكم أعزائنا الأطفال، أهلاً بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. سوف نحدثكم عن موضوع جميل جدا ومهم جدا يا أصدقاء، وهو ابن الشهيد. كيف نهتم به؟ تعلمون أن الشهداء هم الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن ومن أجل الإسلام ومن أجل السلام عندما يتعرضوا إلى اعتداء، كما فعل أبو فاطمة عندما ذهب يدافع عن الحرم الزينبي فاستشهد وترك ابنته فاطمة التي حرمت من نعمة وجود الأب وحنانه وعطفه. هل تعرفون يا أصدقاء كيف يجب علينا أن نتعامل مع أبناء الشهداء؟ حسنا يا أصدقاء أنا الحلوين، نطرح الحجورة ومن ثم ننتقل إلى التمثيلية وبعدها نكمل الحديث. حجرتنا، ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ نعم، ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ الآن يا أصدقاء، أنا أعلم أنكم تنتظرون التمثيلية لتستمعوا إليها. تمثيليتنا لهذا اليوم عنوانها هو كريم ولؤي. حسنا، هيا بنا لنستمع إلى التمثيلية ومن ثم نعود إلى حديثنا الجميل، وهو كيف نهتم بأبناء الشهداء.
أحبة الحلوين، كان في قديم الزمان فتى يدعى كريما، وقد كان يعمل ليل نهار من أجل سد جوع أسرته التي كانت تعيش حالة الفقر والبؤس. وكان لكريم أخ يدعى لؤي، وقد كان ثريا يعمل في التجارة ويعيش حياة مليئة بالمال والعز. وفي يوم من الأيام ذهب كريم إلى لؤي وقال له:
يا أخي لؤي، أنسيت أننا أخوان؟ اسمح لي أن أعمل كعامل معك.
اغرب عن وجهي يا كريم، فإني لا أريد أن أراك أبداً. إنك تطمح أن تنال ثروتي وتنهبها.
لا يا أخي، كلا كلا، إن أسرتي جياع وعلي أن أأتي لهم بالطعام.
بالله عليك يا لؤي،
ماذا؟
لما تتعامل مع أخيك بهذا الجفاف؟
ماذا؟
ارفق به، إنه أخوك.
اسكتي أنت يا امرأة، إنه طماع يريد القضاء على ثروتي. اسكتي.
ماذا تقول يا لؤي؟
طيب أحبتي، ذات يوم سافر كريم في رحلة قصد البحث عن الأعمل، فعم عليه الظلام وهو بالصحراء، فقرر النوم إلى أن يطلع الصباح، فذهب وراء صخرة كبيرة، وحينها رأى ضياء يلوح له من بعيد.
ما هذا الضياء في هذه الصحراء لأذهب إليه؟ مرحبا، هل يوجد في هذه الخيمة أحد؟
من أنت يا رجل؟
أنا كريم، وجدت ضياء خيمتك من بعيد فجئت لأتعرف عليك.
ماذا تفعل في هذه الصحراء يا رجل؟
يا عم، أنا رجل فقير وأبحث عن عمل أسد به جوع أسرتي وأهلي.
إذن تبحث عن العمل؟
نعم.
أنت تبحث عن العمل وأنا أبحث عن رجل أمين من أهل هذه المدينة يعمل لي ويبيع بضائعي.
يا إلهي، حمدا لك، فقد وجدت ضالتي. يا عم، أقسم لك أني رجل أمين ولم أكل حراما قط.
يجب أن أختبر هذا الفتى، فإن كان أمينا سأجعله شريكا في تجارتي. حسنا يا كريم.
نعم.
خذ هذا العسل واذهب إلى المدينة وبيعه وأتني بثمنه.
سمعا وطاعة، بإذن الله سوف آتي لك غدا بثمن العسل، فإني أعرف لمن أبيعه.
حسنا،
في أمان الله.
نعم أحبتي، ذهب كريم وباع العسل، وجاء غداة ذلك اليوم إلى الرجل التاجر ومعه ثمن العسل.
أحسنت يا كريم، ولكن هذا المبلغ كثير جدا.
يا عم، بما أننا لم نتفق على حصتي من البيع فلذا أنني لم آخذ حصتي منه، فقد تركت الأمر لك لتزودني بما أستحقه من الأجر.
يا كريم، حقا إنك أمين. منذ الآن فإنك شريكي في التجارة.
أشكر لطفك يا عم، دعني أكون عاملا لك خيرا من أن أكون شريكك في التجارة، فإني لا أعرف فنون التجارة، ولكن سأكون أمينا على مالك وثروتك. نعم.
بمرور الأيام أحبتي تحسنت معيشة كريم وأسرته، فكان يحصل على البضائع من الرجل التاجر وهو يبيعها بإنصاف. أما أخوه لؤي فلأنه كان يغش في المعاملات ويبيع بضائع بأسعار باهظة فلم يشتر منه أحد. وفي يوم من الأيام صرخ لؤي قائلا:
يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد خسرت كل ثروتي. يا إلهي ساعدني يا رب.
هذه نتيجة أعمالك يا رجل.
يا إلهي
كم نصحتك أن لا تغش في المعاملات فلم تسمع. كم نصحتك أن لا تبيع البضائع بأثمان عالية فلم تنفع معك النصيحة.
والآن يا امرأة ماذا أفعل؟
ماذا تفعل؟
لقد خسرت كل ما كنت أمتلكه.
هل سمعت بأخيك كريم؟ هيا رجل.
أجل، سمعت أنه يعمل لدى تاجر ثري اعتمد عليه في التجارة.
نعم.
وقد أصبحت معيشته جيدة.
أجل، إنك لم تهتم بأخيك عندما طلب منك أن يعمل عندك. بل اتهمته بالطمع يا لؤي.
يا إلهي سامحني يا رب. والآن ماذا أفعل يا امرأة؟
عليك أن تعوض وتجبر ما فات.
ماذا تقصدين يا امرأة؟ ماذا أفعل؟
عليك أن تزور أخاك وتطلب منه أن يسامحك على تصرفك بحقه ليغفر لك. ثم تتوجه إلى السوق لتجد عملا يا لؤي.
ولكن أخي لا يسامحني، فقد جفوته كثيرا.
إنه كريم، اسم على مسمى. إن ذهبت إليه حتما سيسامحك يا لؤي.
حسنا.
نعم
حسنا، سأذهب إليه سأذهب إليه.
نعم أحبتي، ذهب لؤي إلى أخيه كريم ليسامحه.
يا كريم يا أخي، أنا جئت إليك اليوم لتسامحني على سوء تصرفي معك يا أخي.
يا أخي لؤي، انسى الماضي.
أنا آسف جدا.
لنفتح صفحة جديدة في الحياة. سمعت أنك خسرت أموالك وأرجو أن تعرف السبب.
أجل يا أخي، أعرف السبب. الغش يا إلهي، سامحني يا إلهي.
حسنا يا أخي، إن استغفرت الله سيتوب عليك حتما
إن شاء الله.
ويجب عليك أن تكون منصفا ومخلصا في عملك.
والآن يا أخي كريم، قل لي يا أخي، هل تسامحني على جفائي بحقك؟
أكيد يا لؤي، فأنت أخي وأنا أحبك.
الحمد لله.
لدي اقتراح لك.
اقتراح؟
أجل.
ماذا هو؟
نحن هنا بحاجة إلى محاسب. أنت بارع في الحساب.
نعم نعم.
حسنا، قل لي، هل تتعاون معنا؟
يا أخي العزيز، لا أنسى فضلك وموقفك معي. بوركت يا أخي، شكرا شكرا لك يا أخي.
لا بأس يا أخي، هيا لنبدأ.
الحمد لله.
هيا.
أجل يا أحبتي، سمح كريم أخاه ونسي ما فعله أخوه بحقه وجعله يعمل عنده كمحاسب. وهكذا حال الدنيا يا أحبتي، يوم لك ويوم عليك. فإذا كانت الدنيا مقبلة على الفرد يجب ألا يصاب بالغرور، وإن كانت الحياة صعبة فيجب ألا ييأس الإنسان، بل يتوكل على الله، وألا ينسى التسامح والكرم مثل بطل قصتنا كريم الذي كان حقا اسما على مسمى. نعم أحبتي، هكذا هي الدنيا.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
احنا سهرات تطير وليس تتعب، لها الفضاء رجوحات لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطة ناشطة
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
لاحظت فوق الزهر في البستان، في البستان تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل استمتعتم مع التمثيلية؟ الحمد لله. الآن نعود إلى حديثنا. قلت لكم بأن في مدرستنا كانت هناك تلميذة اسمها فاطمة. فاطمة كانت بنتا لطيفة وهادئة ومؤدبة، إنها ابنة شهيد. وقالت لنا المعلمة بأن عليكم أن تكونوا طيبات معها وتعاملوها بلطف وحنان. عندما عدت إلى البيت حدثت أمي عن فاطمة وأخبرتها أنها ابنة شهيد. رأيت الدموع في عينيها، ثم قامت من مكانها وجلبت كيسا وقالت لي: هذه لوازم مدرسية، أعطيها كهدية لفاطمة وكوني لطيفة معها وصادقيها، وحاولي أن تحصلي على رقم هاتفهم وعنوان بيتهم لأنني أريد أن أزورهم. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي نعم. انظر انظر كيف تغير لون أوراق الأشجار في هذا الفصل. وتحول من الأخضر إلى البني والبرتقالي والأصفر، فلماذا؟
هذه يا ولدي قدرة الله سبحانه وتعالى، يرينا قدرته في كل شيء. في فصل الخريف تتغير ألوان أوراق بعض الأشجار وتضعف شيئا فشيئا وتتساقط.
صدقت يا أبي صدقت.
وعندما يحل فصل الشتاء يا ولدي تكون الأوراق قد تساقطت كلها، فتصبح الشجرة عارية من الأوراق، وتثبت الشجرة أي تتوقف نشاطاتها وكأنها تغط في نوم عميق.
وكم سنة تنام الشجرة يا أبي؟
تنام خلال الشتاء فقط يا ولدي. وبعد انتهاء الشتاء وحلول الربيع تورق الأشجار ثانية.
ولكني أرى بعض الأشجار لم يتغير لون أوراقها في الشتاء يا أبي.
أحسنت يا ولدي أحمد أحسنت، لا تتغير ألوان جميع الأشجار، فبعضها يبقى لون أوراقها أخضر حتى في الشتاء، وتسمى الأشجار الدائمة الخضرة، أي أن لون أوراق هذه الأشجار يبقى أخضر طول السنة ولا يتغير بتغير فصول السنة.
فهمت يا أبي، تسمى الأشجار الدائمة الخضرة.
أحسنت.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، في اليوم التالي يا أصدقائي ذهبت إلى المدرسة وأعطيت الكيس لفاطمة. في البداية خجلت فاطمة ورفضت، لكني توسلت بها أن تقبل هديتنا لأننا نريد أن نصبح صديقات. قالت: لكن لا داعي للهدية يا نداء. فقلت: فاطمة، هذه الهدية تقول إننا نحبك جداً، لأن أباك قدم للإسلام أغلى وأكبر هدية، وهي روحه الطاهرة، فهل تكونين صديقة لنا؟ ابتسمت فاطمة وقالت: نعم، أحب أن أكون صديقة لكم. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حجورة. حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ أمامكم وقت لتعرفوا حلها، وإذا لم تتوصلوا إلى الإجابة استعينوا بالأكبر منكم سنا وسوف يعطوكم الحل الصحيح إن شاء الله. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع سيد حامد حسين. السلام عليكم سيد حامد.
السلام عليكم ورحمة الله.
كيف نتعامل مع ابن الشهيد؟
نعطي محبة، نعطي هدية، لما يقول أنت أبو ما عندك لا تجي ويانا.
نعم،
نحاول دائما نتقرب من عنده ولا ويانا نطلع حبة.
طيب، طبعا لدينا مناسبات مثلا عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير، كثير من المناسبات، كيف تبين محبتك إلى ابن الشهيد في هذه المناسبات؟
هيا روح نحوش معطي هدية، أمه وأبوي يعطوا هدية أحسن، حتى اللي يحس ما عنده أبوه.
نعم،
احنا نخلي يطلع برا وحده.
نعم،
احنا كل ويا.
طيب، اذا رأيت احد الاولاد يستهزئ بابن الشهيد يتشاجر معه، ماذا تقول لك الشخص؟
يعني انا اصحي اقول له هذا ما عنده ابو، لازم مو لازم انت تحجم ويا، لازم تطو محبة. اقول لصديقي اقول هذا تسوي تقلب.
احسن،
هلا تعارك ويا ينكسر قلبه.
نعم،
رب العالمين يرضى علينا.
هل توجد آية تدل على محبة اليتيم والاهتمام باليتيم؟
قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما اليتيمة فلا تقهر.
أحسنت، شكرا جزيلا سيد حامد حسين.
الحلوين، سمعتم ما فعلناه مع فاطمة ابنة الشهيد؟ قدمنا لها هدية، عملناها بكل حب وحنان، وصادقناها، وهي تستحق منا ذلك، ويستحق أبوها كل احترام وتقدير، لأنه ترك كل ما يحب وحارب وضحى بحياته دفاعا عن الإسلام. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
يا جدتي.
نعم يا حفيدتي،
جئت هنا لأستمع إلى معلومة جديدة منك في دنيا الحروف.
أهلا بك وخيرا ما فعلت يا نرمين، فقد أحضرت لك مجموعة جديدة من المعلومات.
إذن سأنتقل لتحريك الدولاب ولأرى أي حرف سيخرج منه.
طيب يا ابنتي ابدأي.
ها، وها هي الكرة سقطت منه يا جدتي. وما هو الحرف المكتوب عليها؟
حرفنا هو الحرف السابع من الأحرف العربية، هل تعرفينه يا نرمين؟
هل هو حرف الخاء يا جدتي؟
نعم إنه حرف الخاء، وهو حرف الفاكهة اللذيذة الخوخ.
أها، وأنا أعرف بعض الكلمات بهذا الحرف، وهي خاتم، خازن، خارق، خاسر، خاسرة خالص، خالق، خباز، خدعة، وغيرها من الكلمات.
أحسنتي يا نرمين لطرح كل هذه الكلمات الصحيحة.
وماذا لدى جدتي لتطرحه علينا؟
أنا اليوم سأكلمك عن قصة قرآنية وردت في سورة البروج في الجزء 30 من القرآن الكريم.
يا إلهي، قصة قرآنية جديدة، كم أحب قصص القرآن وأتعلم منها الدروس.
سنتي استمعي جيدا يا نرمين، فقصتنا اليوم عن أصحاب الأخدود.
أصحاب الأخدود؟ ومن هم هذه الجماعة يا جدتي؟
قصة أصحاب الأخدود هي قصة ذكرت في القرآن، تتحدث عن ملك ظالم آمن شعبه بالله تعالى فرفض إيمانهم وحفر الأخاديد وأشعلها بالنار وألقى فيها كل من آمن بالله تعالى والدين الجديد الذي كان دين النبي عيسى عليه السلام.
يا إلهي، إنها قصة حزينة يا جدتي.
نعم، إنهم كانوا من نصارى نجران وقد آمنوا بالديانة المسيحية وقد صبروا على عذابهم، وكما قلت لك ورد ذكرهم في القرآن الكريم في سورة البروج، حيث قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، وقد لعن الله عز وجل الظالمين لما فعلوه بالمؤمنين، فقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فلم يكن ذنب هؤلاء المؤمنين سوى الإيمان بالله تعالى والتمسك بديانتهم.
شكرا يا جدتي لهذه المعلومات التي فيها دروس الصبر والتمسك بالإيمان بالله تعالى.
أهلا بك يا حبيبتي، وأتمنى أن أحبائنا أيضا أعجبتهم هذه القصة.
هولوين، كيف حالكم؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم؟ الله، الحمد لله، الحمد لله. الآن وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن أودعكم يا أصدقاء يجب أن أطرح عليكم الحجورة وأن أعطيكم الجواب الصحيح، أليس كذلك؟ حسناً، حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ نعم يا أصدقاء، الجواب الصحيح هو ماء النهر. إن كنتم عرفتم الجواب نقول لكم أحسنتم يا شطار يا أذكياء، وإذا لم تتوصلوا للإجابة نتمنى أن تتوصلوا لحل الحجرات التي ستأتيكم في الحلقات القادمة بإذن الله. أنتم أيضا أذكياء يا أصدقاء، كلكم شطار ومؤدبين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب وسائل الإعلام الخبرية من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم فلسطين عام 2002. لقد عمل الإسرائيليون على الجانب النفسي كثيرا، فما من رجل سياسي أو صحفي أو مفكر أو قيادي أو مثقف غربي إلا عليه أن ينحني أمام النصب التذكاري لمحرقة اليهود. ومعنى ذلك أن على الجميع التأكيد على رواية لا يعلم مدى صحتها ويرى نفسه مدينا إزاءها. هذه أساليب يمارسونها في الإعلام، وكلها تمحور حول قضية التظاهر بالمظلومية، مع العلم بأن الصهاينة في الجانب الآخر من العالم قاموا بالعمل على شريحة كبيرة من المسيحيين لمشاطرتهم في الرأي والتعاطف معهم عبر التركيز على القصص الواردة في التوراة التي تفيد بأن هذه الأرض قد وهبت لبني إسرائيل. حتى أنني وجدت إحصائية تبين أنهم من باب استقطاب الرأي العام قد تمكنوا عبر هذا الإعلام في بعض الدول وعلى رأسها أمريكا من جعل ملايين المسيحيين صهاينة غير يهود. إنهم يزاولون نشاطهم الإعلامي على هذا النحو منذ سنوات، واليوم أيضا يشق هذا الإعلام طريقه في العالم بسرعة متزايدة. لقد استغلوا الأحداث التي وقعت كأحداث 11 من أيلول سبتمبر في نيويورك وواشنطن أشد استغلال، واستطاعوا تهميش القضية الفلسطينية وجعلها قضية ثانوية على هامش اهتمامات العالم الإسلامي، كما حصلوا إثر ذلك على أكبر دعم أمريكي. وفي المقابل لا يحق لأي أحد في الدول التي تدعي الحرية أن يتفوه متسائلا أو معترضا على سلب الحياة من النساء والأطفال الفلسطينيين أو متحدثا عن العنف الذي يمارس اليوم بحق الشعب الفلسطيني. وبالنظر إلى هذا المنهج الإعلائي، وانطلاقا من معرفة الإنسان بالواقع النفسي الذي يعيشه العدو، يتحتم على المسؤولين والقائمين جميعهم على وسائل الإعلام في الدول الإسلامية أن يشعروا بالمسؤولية ويعملوا ضمن منهج منتظم. فهذه المهمة تكتسب أهمية حيوية وتعد اليوم قضية مصيرية وواجبا ثقيلا، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى تجربة الجنوب اللبناني التي لا تخفى على السادة الحضور كنموذج، فقد استطاع الشباب اللبنانيون المؤمنون المجاهدون استثمار العنصر الإعلامي على أفضل نحو لدى المواجهات الكبيرة التي خاضوها مع العدو الصهيوني، وتمكنوا من إبراز عنصر المقاومة والتضحية بصورة صحيحة إلى العالم الإسلامي، وهذا هو الذي يرهق العدو ويضيقه ذرعا. فأدرك العالم الإسلامي بأسره ماذا تفعل المقاومة في الجنوب اللبناني، وما الذي تريد فعله، وما هي غايتها. فهناك وظف الإعلام توظيفا صحيحا ساهم في تعزيز معنويات المجاهدين وإنهاك العدو وتثبيط معنوياته، وهذا ما يجب علينا القيام به دائما. فالعالم الإسلامي في حرب مستمرة، وهو عرضة لهجمات دائمة، وهذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخالب الصهاينة ينهشونها صباحا ومساء. لذلك يجب استثمار الجانب الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظيفه لهذه القضية. لا بد من طرح مشروع أساسي للعمل بالاستراتيجية الإعلامية ضد الصهاينة الغاصبين، ولا يكفي العمل التكتيكي المرحلي الذي تفرزه الأحداث لإبراز بعض صفحات الظلم. لا بد من وجود اتجاه إعلامي شامل تتفق عليه أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبه. نحن لا نملك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، لكن الذي نملكه أيضا ليس شيئا قليلا. علينا أن نستثمر ثرواتنا وأرصدتنا التي تعود إلى العالم الإسلامي أقصى استثمار، وعلينا أن لا نساهم في استسلام الشعب الفلسطيني وإحباطه، ولا بد لنا أن نبرز له الحقائق. فالحقيقة تتمثل بالأمل والأفق الجديد والرعب الذي ملأ قلوب الصهاينة واستئصال شوكة القوى الداعمة للصهاينة أمام نهضة شاملة لشعب يدفعه إيمانه للنهوض. فالشعب الذي يسير متماسكا متآزرا ويستند إلى إيمانه لا يهزم أبدا. علينا إبراز هذه الحقائق من أجل زرع مزيد من الأمل في قلوب المناضلين المرابطين في الميدان وخلق روح المقاومة والاستبسال لديهم. إن مهمة الإعلام في الوقت الحاضر تتمثل في الإعداد النفسي للمقاومة. يجب أن لا ينتهج النظام الإعلامي الإسلامي والعربي نهجا كأنه بعيد عن ساحة المعركة. إنكم تقفون وسط هذه الساحة شئتم أم أبيتم، وكل فعل نقوم به اليوم سيترك أثره وسيثبته التاريخ في المستقبل. ونحن نرجو أن يدرك كل العالم الإسلامي بوضوح هذه القضية بكل أبعادها وجوانبها ويقوم بوظيفته الملقاة على عاتقه. ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية لمحاربة كيان العدو الصهيوني. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء المشاركين في مؤتمر فلسطين الإسلامي الأول عام 1990. غالبا ما تبقى نقطة بعيدا عن أنظار الذين يهتفون باسم كيان العدو، ونحن هنا نشير إليها باختصار. هي أن من الأمور التي مهدت لتشكيل الحكومة الغاصبة في البداية وتمهد لاستمراريتها اليوم هو الإعلام الذي باتت تستخدمه الأجهزة الإعلامية الشاملة للصهاينة وحلفائها في جميع أرجاء العالم، وأخذوا يتظاهرون أمام الرأي العام أن أصحاب الدار هم الذين يحكمون في تلك المنطقة، وهناك زمرة غير مثقفة تزاحمهم. ومما يؤسف له أنهم زرعوا هذه الفكرة في العالم وعملوا عملا إعلاميا إزاء هذه القضية ترك أثره على الرأي العام والثقافة العالمية العامة، ونحن المسلمين في غفلة. نحن المسلمين لم نقف على أساليب العدو الإعلامية، ولم نستخدم أفضل الأساليب لبيان أحقية الشعب الفلسطيني. ما أريد استنتاجه من هذه المقدمة هو أن على جميع المثقفين والكتاب وأهل الفن ومن لهم يد في الشؤون الإعلامية في جميع أقطار العالم أن يعملوا بواجبهم عبر الشعور بالمسؤولية الكاملة تجاه هذه القضية. لقد أنتج اليهود بعد الحرب العالمية الثانية في كل أنحاء العالم المئات بل الآلاف من الأفلام تظاهرا بالمظلومية ولإظهار أنهم مظلومون، والذين يواجهونهم بصورة واقعية أو غير واقعية ظالمون. وحسب معلوماتنا فإن الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يتعرض له أي شعب أبدا، والحال أن الرأي العام غير مطلع على هذا الظلم للأسف. ينبغي التعبير عن هذا المعنى بطريقة صحيحة، ويجب إنتاج الأفلام والقيام بأعمال فنية ليطلع الرأي العام في العالم كله على الأحداث الجارية. لابد أن نعترف وللأسف بأن مثقفينا ومن لهم القدرة قد قصروا في هذا الأمر. على الصعيد العالمي علينا أن نعرف القضية الفلسطينية كما هي، وعلينا توظيف الطاقات لهذا الأمر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصراً من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. لاريجان يحذر من تمادي الأعداء بمطالبهم في حال الموافقة على شروطهم. والدفاع المدني بغزة يحذر من الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع مع اقتراب فصل الشتاء. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هي تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد مسعود بيزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بيزشكيان مفاعل الشهيد فخري زاد البحثية في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية، كما اطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة بمجالات البحث والتشخيص والعلاج. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس